الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا بالأمس صفة الحج أو بعضها، والوقوف بعرفة إيش حكمه؟ إيش حكم الوقوف بعرفة؟ فرض، ها؟ ركن أو فرض؟ ها؟ لكن هل ركن أو فرض؟ مو ركن، ها؟ كل واحد. الفرض والركن واحد، لكن أحيانا يطلقون على الفرض واجب، لكن الغالب في الحج يفرقون بين الركن أو الفرض والواجب، فالركن والفرض واحد، فهو ركن من أركان الحج. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. طيب، متى السنة أنه يدخل عرفة؟
بعد الزوال.
بعد الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في نمرة، في عرنة، في وادي عرنة الذي فيه المسجد في نمرة، وثم دخل بعد أن صلى. وإلى متى يجلس؟ إلى متى يجلس بعد الزوال؟ إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس. وقلنا أن الجمهور يقولون واجب، واجب أن يجلس إلى غروب الشمس، بل المالكية يقولون ركن، وهذا ليس صحيحا، وإنما هو واجب، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن يأتي في الليل. وأيضا الآن مثلا الشافعية والحنابل يقولون إذا جاء في الليل يجوز له أن يدخل لحظة ويخرج، لكن إذا كان في النهار لابد أن يجلس من بعد الزوال إلى غروب الشمس، لا يدفع إلا بعد غروب الشمس. وهناك رواية عن أحمد أن هذا مستحب وليس بواجب، لأن الشرع قد أجاز في الليل، فما دام أن الليل يجوز فالنهار كذلك، لأن الحديث واحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث عروة بن المدرس: من صلى معنا هذه الصلاة، صلاة الفجر في مزدلفة، وقد وقف ساعة من ليل أو نهار في عرفة، فقد تم حجه وقضى تفث. هذا الحديث يرد على المالكية بركنية ذلك الأمر. وأيضا كذلك فيه إشارة إلى أن الليل مثل النهار، فما دام أنهم يجوزون الليل فالنهار مثله، ولهذا بعض العلم يصحح كلام الإمام أحمد، لكن الآن العمل على قول الجمهور، وأنه لا أحد يفيض قبل غروب الشمس، وهذا أولى. طيب، أين وقفنا؟ مزدلف.
ها؟ وقبله في الدرب بدا اخر شيء
الان وصولها، فاذا صلى الصبح قال وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله، معناه يريد المزدلفه. مزدلفه المبيت في مزدلفه ايضا فيه اقوال عند اهل العلم، منهم من قال واجب، وهو قول جمهور، أنا من لم يبيت في مزدلفة عليه دم، والمالكية يقولون بالركنية، لأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى هذه الصلاة، صلاة الفجر، لابد أن يصليها، فهذا لابد أن يكون يبيت في مزدلفة. لكن العجيب أن المالكية ما يقولون بالبيات الليلة، بل يقولون لو جلس ما يقدر ما بين مغرب وعشاء يكفيه. أنا لو جلس هذه الفترة معنى قدر ما بين المغرب والعشاء، أنا مثلا تقول ساعة ونصف، عندهم إذا جلس ساعة ونصف ما في شيء، خلاص يخرج، له أن يخرج. وهذا يعتبر أن استدلالهم بالحديث فيه شيء. وعند الشافعية والحنابلة أنه يجلس أكثر من ثلث أو الثلث. فالمراد أنه يجلس في المزدلفة ولو شيئا، معنى يعرف أنه بات فيها أو يقال أنه بات فيها. وهذا يؤكد قول الشافعية والحنابلة أنه لابد أن يكون ثلث أو أكثر. طيب صلاة الفجر يصليها في مزدلفة، قال وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، معنى لابد أن يدفع أن يخرج من مزدلفة قبل أو بعد نصف الليل. وعندهم عند الحنابلة والشافعية سواء كان للضعفاء أو لغيره، سواء كان للضعفاء أو لغيره يخرجون. بل هناك قول للشافعية، لبعض الشافعية يقولوا حتى قبل نصف الليل ما في شيء، لكن بل يرون استحباب البيات في مزدلفة. والصحيح أنه واجب، وهو من المناسك التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أنه لابد أن يصلي صلاة الفجر في مزدلفة. طيب لكن الدفع هنا، الدفع في نصف الليل قبل نصف الليل، الصحيح أن الأحاديث التي جاءت فيها الدفع بعد نصف الليل، وأيضا ليس لكل أحد، وإنما الدفع يرخص لمن؟ للضعفاء والنساء. الضعفاء والنساء قد جاءت أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة أنها تنصرف بعد نصف الليل، حديث أسماء بنت أبي بكر قال تمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ندفع في هذا الوقت بعد نصف الليل. وغالبا في الليلة العاشرة، أنا ليلة العاشر من ذي الحجة، بل كل ليلة العاشر غالبا القمر يغيب في الثلث الأخير، يغيب في الثلث الأخير معنا بعد نصف الليل. وكانت أسماء رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندفع بعد غياب القمر، حتى كانت تقول لجاريتها أغاب القمر، حتى قالت لها غاب، فقالت ندفع الآن ونخرج. خرجوا من منى إلى مزدلفة، أقصد من مزدلفة إلى منى، خرجوا من مزدلفة بعد نصف الليل لأجل أن يرموا جمرة العقبة، لأجل أن يرموا جمرة العقبة. طيب فلهذا فالصحيح في هذه المسألة أن الخروج إنما يكون للضعفاء، وغير الضعفاء يبيتون في مزدلفة. فالأحاديث دلت على أن الذي أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم الخروج هم الضعفاء من النساء والصغار، وأيضا الرجال الكبار يخرجون يدفعون قبل الناس. وهذا أيضا يدل على وجوب المبيت، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم. والترخيص يدل على العزيمة، الترخيص يدل على العزيمة، وهذه قاعدة فقهية ذكرها العلماء على أن الترخيص يدل على العزيمة. كيف يدل على العزيمة؟ ما دام أنه فيه ترخيص فالأصل هو أنه عزيمة واجب، فإذا رخص في شيء من هذا الأمر فدل على أن أصله عديم، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء وللنساء، فمعنى أن غيرهم لا يرخص له، أن غيرهم لا يرخص له. واختلفوا بعد ذلك العلماء في مسألة رمي الجمرة كما سيأتي، لأن الآن يخرجون قبل بعد نصف الليل يذهبون إلى الجمرة إلى رمي جمرة العقبة، فهل يجوز للأحد أن يرمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؟ فبعض أهل العلم يقول يجوز حتى قبل الفجر، وهو قول الحنفية، والجمهور يقولون لا، ما يجوز إلا بعد طلوع الشمس، لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. وهناك قول اختاره بعض فقهاء الحنابلة وابن القيم رحمه الله في الزاد ذكر الأدلة على هذا القول التي جاءت عن الصحابة، وهي تدل على أنهم رموا قبل طلوع الشمس، مثل حديث أسماء وحديث أيضا سودة وغيرهم، يدل على أنهم رموا قبل طلوع الشمس، معنى بعد، حتى قالت أسماء فنصلي الفجر ونرمي، فنصلي الفجر ونرمي، دل على أنهم يرمون بعد صلاة الفجر، أي قبل طلوع الشمس. وهذا القول هو الذي يؤيده فعل الصحابة رضي الله عنه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس الذي جاء في سنن أبي داود، فعلى صحته، فهو لمن لم يدفع بعد في نصف الليل، الذي لم يدفع في نصف الليل معنى غير الضعفاء، فهؤلاء لابد أن يرموا بعد طلوع الشمس، وأما الضعفاء والنساء فيرمون قبل طلوع الشمس، يرمون جمرة العقبة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، لا بأس بذلك، وإن رموا بعد طلوع الشمس فلا إشكال في هذا. طيب، قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقف عنده. إيش هذا المشعر الحرام؟ لكن هنا هو الآن في مزدلفة.
مكان بلد. مكان في مكان. جبل.
جبل في مزدلفة، الآن مكانه المسجد. مكان هذا الجبل الآن المسجد. مسجد الذي في مزدلفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند هذا الجبل حتى يظهر الضوء كثيرا. فصلى الصبح في أول وقتها، حتى قال بعض الصحابة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في غير وقتها إلا في مزدلفة. معناه في غير وقتها ليس أنها لم يدخل وقتها، وإنما صلاها بعدما بزغ الفجر، أنا في بداية الفجر صلى في مزدلفة، صلى الفجر ثم خرج إلى المشعر الحرام. لكن هل المشعر الحرام هذا هو المقصود في الآية؟ لا، الصحيح أنه ليس كذلك، وإن كان كلام المؤلف يدل على هذا، يدل على أن هذا المشعر الحرام هو المقصود بالآية. لا، المقصود في الآية هو مزدلفة كلها. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هي مزدلفة كلها، وتسمى جمع، سمى جمع على مزدلفة، لأن الناس يجتمعون فيها، وهي أيضا المشعر الحرام، سمى أيضا المشعر الحرام، والمشعر الحلال عرفة. قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يصفر. لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ هاتين الآيتين، لكن قد يكون الفقهاء يذكرون ذلك من باب التذكر. وأيضا كما قلنا أن المشعر الحرام هو مزدلفة وليس الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة أنه يدعو عند هذا المكان حتى يصفر الضوء، يوضح الضوء قبل طلوع الشمس. قال فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، ووادي محسر هذا الذي بين عرفة ومزدلفة، وهو أقرب إلى مزدلفة، بين عرفة ومزدلفة وادي محسر، وأسرع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ويقال أن أبرهة الأشرب والأحباش لما أرادوا أن يدخلوا الكعبة عذبوا في هذا الوادي، عذبهم الله عز وجل في هذا الوادي، معنى أرسل عليهم طيرا أبابيل في وادي محسر. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى وادي محسر أسرع في المشي. قال وأخذ الحصى، معنى أخذها من الطريق، ولا بأس أنه يأخذها من أي مكان، سواء كان مزدلفة أو حتى من منى نفسها، لا يجوز ذلك ولا دليل على المنع. قال وعدده 70 بين الحمص والبندق، معنى هذا الحصى بين الحمص والبندق، الحمصة هذا معنى مثل الذرة، والبندق غالبا يكون مثل الفول، معنى تكون أصغر من هذا، فتكون وسط بينهما، هذه الحصى ما تكون كبيرة، من حصى القذف كما جاء في حديث ابن عباس، قال ابن عباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجمع لي حصى مثل حصى القذف، قال فجمعت له فقال مثل هذا، وأشار إليها قال مثل هذا، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه صغيرة مثل هذا، لا ينبغي الإنسان يأتي بحصى كبير، بعضهم يقول أنا سأرمي الشيطان، بعضهم يرمي بنعل، بعضهم يرمي بأشياء غريبة يظن أنه يرمي الشيطان، وهذا لم يثبت. صحيح أن إبراهيم، أصل القصة أن إبراهيم لما رمى كان يرمي الشيطان، لكن هل كل من رمى يرمي الشيطان؟ فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا هو معنى شريعة وأمر، أمر الله عز وجل به، فلهذا يكون الحذف بحصى صغير. قال فإذا وصل إلى منى، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، وادي محسر أنا قلت بين عرفة ومزدلفة، لا بين مزدلفة ومنى، بين مزدلفة ومنى، وهو أقرب إلى مزدلفة، معنى في الطريق بين مزدلفة ومنى. والآن ما تجد فرق، كأنهم ردموا الوادي أو كذا، الآن لما ترى منى ومزدلفة ما تجد فرق بين منى ومزدلفة، أنا تخرج من مزدلفة تدخل منى، لكن قد يكون الوادي في طرف مزدلفة. فالمهم أن الآن تجد منى حتى اللوائح تجدها متقاربة، هذا منى وهذا مزدلفة. لا أقصد اللائحة، معنى يضعونها في آخر مزدلفة، لأن آخر الحدود، حدود الحرم آخر مزدلفة، فإذا خرجت مزدلفة معنى خرجت من الحرم، وأما منى ومزدلفة كلها في الحرم. فيذهب إلى، قال فإذا وصل إلى منى، معنى بعد ما خروجه من مزدلفة، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، قال رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاه، وقلنا أن رمي جمرة العقبة يكون بعد طلوع الشمس إلا للضعفة، فاختار بعض أهل العلم كما قلنا من الحنابلة وترجيح ابن القيم أنه لا بأس أن يكونوا قبل الفجر للضعفة ومن كان معهم. أنا بعض الضعفة بعضهم يكون معهم مثلا إنسان مثلا عنده نساء يأخذهم ويدفع بهم قبل نصف الليل فيرمي معهم، لا بأس أنه يرمي معهم فيرمي بسبع حصيات جمرة العقبة فقط، الجمرة الكبرى. هناك ثلاث جمرات، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، وهذه الجمرة الكبرى التي هي باتجاه مزدلفة، أول ما يدخل من مزدلفة إلى منى تقابله الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، والصغرى باتجاه مكة، الصغرى باتجاه مكة. فلكن اليوم العاشر لا يرمي إلا جمرة العقبة فقط، الجمرة الكبرى هذا الذي يرميها. قال يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاء، أنا يقول الله أكبر مع كل حصاء، ويرمي سبع، إذا شك رمى زائد. قال ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، أنا بهذه الحصاء التي أخذها من مزدلفة، وهذا فيه تشدد ليس فيه دليل، يأخذ الحصاء من أي مكان لكن إن أخذها من مزدلفة أفضل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن أخذ معناه يأخذها من الطريق، إن أخذها من منى ما في شيء. وهل لابد أن يرمي بهذه السبع التي كانت معه؟ لا لا لا, لا دليل على أنه لابد يرمي بهذا، ممكن أنها مثلا تضيع عليه يأخذ غيرها، ولا بها ثانيا أيضا مثلا يأخذ من الحصى الذي في الـ في الـ في الحفرة ويرمي به، فهل يجوز؟ الظاهر أنه جائز، ليس هناك ما يمنع. قال ولا يقف ويقطع التلبية قبلها، ولا يقف معنى لا يقف أي لا يقف عند الجمرة، لكن معنى يخرج، ليس مثل رمي الجمرات في أيام التشريق، ويقطع التلبية قبلها، هذا للحجاج، الحجاج الحاج يقطع التلبية متى؟ عندما يرمي جمرة العقبة، إذا أراد أن يرمي جمرة العقبة يقطع التلبية، خلاف في العمرة، العمرة متى يقطع التلبية؟ إذا رأى البيت، وفي الحج يقطع التلبية في اليوم العاشر، خلاص الآن في اليوم العاشر ما في تلبية، إذا أراد أن يرمي الجمرة يكون إيش؟ تكبير للعيد، عن اليوم الثامن والتاسع معنا بعد فجر العاشر أو بعد طلوع الشمس من العاشر، هذه تكون فيها تلبية، يلبي الحاج، وله أن يكبر، وله أن يكبر، يلبي ويكبر كما قال أنس رضي الله عنه، فمنا الملبي ومنا المكبر. وإذا أراد أن يرمي جمرة العقبة خلاص يقطع التلبية ويكبر، يبدأ في التكبير العيد. قال ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزي بعد نصف الليل، والأولى أنه لا يرمي بعد نصف الليل وإنما يرمي بعد طلوع الفجر كما ذكرنا. قال ثم ينحر هديا إن كان معه، طيب الوقت دخل علينا، إن شاء الله نكمل في درس لاحق.